بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير أواخر سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يمتن الله عز وجل على عباده بأنه خلق لهم الأنعام، الإبل والبقر والأغنام، فيقول أولم يروا أنا خلقنا لهم، يعني أولم ينظروا ويعتبروا ويتفكروا أن هذه الحيوانات التي خلقناها إنما خلقناها للإنسان ليأكل منها، ليشرب من ألبانها، ليفيد من جلودها، لتحمل أثقاله إلى بلد لم يكن ليصل إليه إلا بشق الأنفس، ليفيد من أوبارها، ليفيد من أشعارها. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يعني لا دخل لكم على الإطلاق في هذا الخلق. يعني من الممكن أحيانا الإنسان يقول يا أخي أنا بشغلي عم يجيني الرزق، يقع في خاطره أنه اجتهد أو عمل أو فكر أو خطط فجاء المال، بس أكيد مو بذكائك خلقت الأنعام. أستراليا تعد الدولة الرئيسة في إنتاج الأغنام في العالم، ثروتها من الأغنام 155 مليون رأس من الأغنام. إذا قلنا الغنم أو الخروف أو 10,000 ليرة سوري، 155 مليون ضرب 10,000 صاروا 1,550 مليار ليرة سوري. أكيد مو بذكائك ولا بتخطيطك ولا بتخطيطي ولا بتدبيرك ولا بتدبيري، في خلق واضح لحضرة الله تعالى. الصين عندها 95 مليون رأس من الأغنام تنتج في كل عام. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. تنتج الأغنام الصوف واللحم والجلود واللبن، وتوفر الخامات الأولية للعديد من المنتجات الثانوية مثل الغراء والدهن والشحم والصابون والمخصبات وبعض مواد التجميل والخيوط المستخدمة في صناعة مضارب كرة المضرب. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الله عز وجل خلق ثم ملكها لك. إحما كان بالعكس، أن الله عز وجل خلقنا وملكنا للأنعام. الله عز وجل كرمك، خلق كل هذه الأنعام لك، بس الآن خلقك أنت له. إذا تخليت عن التوجه إليه وعن الإقبال عليه وعن الانضباط بأوامره، لعلك تنزل بمرتبتك لتكون في مرتبة أدنى. وذللناها لهم، يزن متوسط وزن الجمل من 250 إلى 700 كيلوغرام، يعني إذا بيقلب على واحد يذهب به أرضا. اسمع هيك، ابنك الصغير يقود الجمل بحبلين فينقاد له. وذللناها لهم، طول الجمل يقارب 2.5 إلى 3 متر وارتفاعه يزيد عن 2 متر، ثم هو مذلل لك، أمره الله عز وجل أن ينقاد لك. الدارسون لأمور البيطرة لاحظوا كيف الجمل ينقاد لطفل صغير أو لإنسان. لاحظوا واحد من الأمور أن الله عز وجل جعل في عينيه عدسات، أو جعل عدسات بحيث يرى الإنسان بضعف حجمه، يعني الله مكبرك بعينه عشان يسمع كلمتك، بقى لا تخربط مع الله بعدين بيرجعك لحجمك الطبيعي. تعد الإبل مصدرا هاما من مصادر الغذاء لسكان الصحارى، فيأكلون لحومها ويذيبون شحومها التي يأخذونها من سنامها، ويستعملونها في الطهي، ويشربون لبنها، ويصنعون منه الجبن، ويستخدمون جلودها في صناعة الملابس، وينسجون وبرها الناعم لصناعة أغطية صوفية ناعمة تصنع من جلودها الأحذية والحقائب والسروج. ومن الناس من ينحت عظام الإبل الجافة كما يفعلون بالعاج، ويصنعون منها بعض أنواع الحلي والأواني. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب. كل هذا لك، شو المنافع التي في هذه الأنعام والإبل؟ قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يعني بس مطلوب إليك بعد كل هذا العطاء الإلهي، بعد كل هذا الكرم الإلهي، فقط أن تشكره، فقط أن تعترف أنه هو المنعم وأنك الذي تتلقى إنعامه. سيدنا داود قال: يا رب إني عاجز عن شكرك فكيف أشكرك؟ قال يا داود: الآن شكرتني، يعني لما علمت بأنك غارق بنعم الله وتعجز عن شكره، قال: الآن شكرتني. أن تعتقد في قلبك أن هذا الذي أعطاك الله تعالى إنما هو من فضله، وهذا حقيقة. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. بس الله رضيان منك، بس بعد ما تأكل قل له: الحمد لله. بس علما أن هذه اللقمة حتى تصير بلعة مضغة وبلعة ثم تبتلع ويؤخذ منها النافع ويطرح منها الضار، هناك معامل تعمل داخل جسمك من دون أصوات وبتنسيق رهيب لا يعلم بحالها إلا الله. الله عز وجل بس رضي منك أن تقول له: الحمد لله. ويرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها. ما بده منك شيء رب العالمين، بس اعترف له بربوبيته واعترف بعبوديتك. العجيب أن امرأ مسلما ربما غضب أو ربما فرح فرحا شديدا فتجده يجاهر ربه بكلمات نسأل الله عز وجل السلامة. تجده أحيانا يسب الدين، يسب رب العالمين عياذا بالله تعالى، بعدين بيقول لك مسلم لا تأخذوني والله بعتذر. شو بتعتذر؟ ماذا فعلت يا رجل؟ امرأة أحيانا في لحظة غضب بتقول لها يا أختي الله عز وجل هكذا يأمر، وإذا بها تشير بيدها أنها لا تريد أن تسمع هذا الكلام، ولعلها تنطق بمثل هذه الكلمات: أفلا يشكرون؟ أجهلوا فلا يشكرون؟ أغطى الشيطان عقولهم وأرواحهم فلا يشكرون ربهم؟ من الشكر أن لا تستخدم النعمة في المعصية، أقل الشكر أن لا تستخدم النعمة في المعصية. أنعم الله عز وجل عليك بالشباب، هذه نعمة، نعمة يا أيها الإخوة والأخوات أن تكون في قوة وفتوة وكمال خلق وخلقة. طيب لا تستخدم هذه النعمة في المعصية، أفلا يشكرون؟ أنعم الله عز وجل عليك بالمال، أفلا يشكرون؟ لا تستخدم هذا المال في معصية الله. ليس من الأدب مع الله ولا من الشهامة ولا من المروءة ولا من النخوة أن تقابل الذي أعطاك النعمة بأن تعصيه بها. يعني بدك تعصيه بس لا تعصيه بنعمه. أفلا يشكرون؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. هؤلاء قريش ومن لف لفها، وإلى الآن يوجد أناس يشركون مع الله تعالى غيره في العبادة. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لعل هذه الآلهة تنصرهم. الله عز وجل قال لا يستطيعون نصرهم، هذه الآلهة لن تنصرك من الله شيئا، وهم لهم جند محضرون. كانت قريش لشدة إكرامها للآلهة وعنايتها بالآلهة كأنها خدم لهذه الآلهة، وهم لهم جند محضرون. الله عز وجل قال لنبيه فلا يحزنك قولهم، أنت يا محمد بلغ كلمة الحق. بعدين لا يؤلمك قلبك مما يقولون. أحيانا الإنسان الذي يدعو إلى الله أيها الإخوة والله يتفطر قلبه من شباب يجاهرون الله بالمعاصي، من فتيات يتفنن في إغضاب الله عز وجل، من رجال يعصون الله جهارا نهارا، من آكلين للحرام ثم لا يرعون ولا يكفون عن أكل الحرام. يبكيك هذا الفعل، يعتصر قلبك. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد كان يتألم جدا من إساءات قريش، يتألم من أجلهم، أريد حياته ويريد قتلي. الله عز وجل قال له في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ستقتل نفسك أسفا لأجلهم. خلاص أنت بلغهم ثم الله عز وجل يفعل ما يريد. أحيانا أب ينصح ابنه وينصحه وينصحه والأب يتمادى في الخطأ، يكاد الأب أن يتوقف قلبه، يكاد الأب الضغط عنده أن يتجاوز 28 من مواقف ابنه وتصرفاته التي تغضب رب العالمين. أحيانا أب ينصح ابنته وهي تتمادى في الضلال، الله عز وجل سكن روعه وقال فلا يحزنك قولهم. أنت ابذل ما استطعت من جهد ثم الله يفعل ما يريد. الله عز وجل قال إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أنا بدي أتوقف عند هذا المقطع من الآية، وأتمنى لو أنك تخططه أو تضعه على شاشة التوقف عندك على جهاز الكمبيوتر أو خلفية على جهاز الموبايل عندك، أو حتى تضع مقطع هذه الآية بصوت قارئ يذكرك. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. القائل هو رب العالمين، الله يعلم ما تسر وما تعلن، والعلم هو الكشف المطابق للحقيقة، بيعلم حقيقتك بالضبط في سرك وفي علنك. مهما أردت أن تعمل شيئا، أن تخطط لشيئا، أن تقول لشيئا، تذكر إنا نعلم، إنا يعني الله، نعلم ما يسرون وما يعلنون. بجوز أنت تسر عنا شيئا نحن لا نعلمه، بس الله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بجوز أنت تخططي تخطيط بحيث ما يخبر في أحد من أهلك، بس إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بجوز أنت تقيم علاقة غير مشروعة وبذكائك ما يخبر أحد بالأرض، بس إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بجوز تكون في غرفتك الخاصة ومسكر عليك الباب وتتصفح مواقع لا يراك مخلوق، بس إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بجوز تكون زوج وتستطيع أن تتحايل على زوجتك لكي تكتب لك العقارات التي ورثتها عن أبيها وأنت تريد شيئا منها لاحقا، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بجوز تكوني زوجة وتوغري صدر زوجك على أمه، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بجوز تكوني حماية أو بنت أحمى وتملئي صدر أخيك أو صدر صهرك على زوجته، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مع هذا المقطع كتبت لي إحدى الأخوات من درسين قصصاً ثلاثة أنا سأقرأها عليكم، وهي عالمة بأصحاب هذه القصص بس فيها فائدة الحقيقة، ومحورها إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فدير بالك أن تسر أمراً يغضب الله أو أن تعلن أمراً يغضب الله. مرات إنسان بمناسبة العام الميلاد الجديد يعلن عن شيء فيه معصية، مرات إنسان بمناسبة نجاح ابنه يعلن عن شيء يغضب رب العالمين، مرات فتاة بمناسبة زواجها تعلن عن شيء لا يرضي الله عز وجل. لا تسر ولا تعلن إلا ما يرضيك أن يطلع عليه رب العالمين. تقول سيدة مسنة تملك بيتا صغيرا في حي شعبي عمرها 78 سنة، بدأت الشيخوخة والوحدة تثقل كاهلها، لها ابن أخ صار يتردد عليها ويقضي لها حوائجها ويرعاها، كانت سعيدة راضية بذلك، ليس لها زوج أو ولد. بعد بضعة شهور حاز على ثقتها وحبها وصار يرجوها أن تكتب له البيت الذي تسكنه، لأنه متزوج وعنده أولاد ويعيش في بيت أجرة لا يستطيع دفعها. بالطبع لها أولاد وإخوة آخرون، لكن هذا الشهم هو الذي احتواها. بدافع عاطفتها وشفقتها عليه تنازلت له عن البيت. بعد بضعة شهور من العسل جاء ليقول لها إنه يريد أن يأخذها سيران بالتاكسي إلى الغوطة. المسكينة فرحت وارتدت ثيابها وذهبت معه. بعد نصف ساعة من اللف والدوران في الغوطة وصل إلى أمام بناء، طلب منها أن تنزل معه لزيارة صديق له. ما إن وصلا الباب حتى قال لها إنه قد نسي شيئا في التاكسي وعليها أن تنتظره دقيقتين وسيعود، لكنه ما إن وضع قدمه في التاكسي حتى طار مثل الصاروخ. المسكينة لا تعرف القراءة لأنها كانت أمام مأوى العجز اسمه كذا، حالة مزرية مأساوية. وقفت تبكي، الموظفون أشفقوا عليها، دخلت المأوى وليس معها هوية أو ثياب. خبر الشرطة التي ذهبت إلى ابن الأخ الذي قال إن عمته مسكينة خرفانة تدور بالطرقات ولا يعلم عن الموضوع شيئا ورفض زيارتها، وهي الآن في هذا المأوى الذي أذهبها إليه. إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. لعله هو بالدنيا استطاع أن يعمل موقف معين، لكن يجهز حاله لمن قال له إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. وهلأ في هي إشارة توعية للأخوات وللإخوة، لا أحد يتنازل عن أملاكه كلها لأقرب المقربين إليه، ولا حتى للمساجد. يعني مرات إنسان أو امرأة بتقول أنا بدي أتبع كل مالي للمسجد الفلاني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من سيدنا سعد أن يتصدق بكل ماله. إجا قال له يا رسول الله بدي أعطيك كل مالي، قال لا، لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم على يتكففون الناس. قال النصف، قال لا. قال الثلث، قال ماشي. الثلث والثلث كثير، كمان لو أقل من الثلث أحسن. واحد من الصحابة أذنب ذنبا فتاب الله عليه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أنخلع عن مالي كله صدقة لله تعالى، شكرا لأنه تاب علي، بدي كل مالي صدقة. قال أبقي عليك مالك، لا لا تصدق بكل مالك. إذا المساجد وبيوت الله لا تفعل، فما بالك لابنك؟ لو كان أبر الأبرار وخير الأخيار وأحسن الحسن لا تفعل. الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، إذا مضيت الإرث الشرعي هو الذي يحكم. هذه الأخت فعلت هذا الأمر بهذا الابن أو القريب الذي كان ينفعها، فإذا به يسيء. طيب، امرأة، هلأ قصة ثانية. تقول امرأة في حي شعبي تملك بيتا متواضعا، لها ابن متزوج يسكن مع عائلته معه، ولها بنت متزوجة في العراق. في أثناء الحرب جاءت البنت وزوجها وأولادها إلى دمشق. الأم خافت إن ماتت أن ابنتها وزوجها العراقي سيشاركون في البيت، لذلك كتبت البيت باسم ابنها البار. وكانت البنت تعيش مع أولادها بعد أن عاد زوجها إلى العراق وانقطعت أخباره نهائيا، وأهل الخير يساعدونها لأنها لاجئة. صدف أن مرضت الأم وذهبت لبضعة أيام لتقيم في مشفى حكومي. لدى عودتها إلى البيت رأت أغراضها وثيابها في أكياس وراء الباب. ما الخبر؟ قالت لها زوجة ابنها إن زوجها قد كتب لها البيت وصار البيت بيتها، بيت الكبنة، وهي لا تريدها معها. اضطرت للذهاب إلى ابنتها اللاجئة التي يحسن الناس إليها والعيش معها. ابنها الكريم قال إنه لم يكن بيده حيلة تجاه زوجته التي تهدده بالطلاق، وهو لا يريد فراقها وتشريد أولاده من أجل أمه. كمان هلأ هون في خطأ شرعي ارتكبته الموقف، بس إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون. يرتكبت خطأ شرعيا مشان ما تسجل، أو بنت لاحقا ما تأخذ حصة من إرثها، كتبت البيت لابنها، هي أخطأت. فراح هذا الابن من محبته بزوجه سجل البيت لزوجته، الزوجة أخرجت الحماية من هذا البيت. في مخالفة شرعية من هذه الأم، بس كمان في حساب عسير لهذه الكنة التي فعلت ما فعلت. قصة الثالثة والأخيرة تكتبها، تقول سيدة من الطبقة المتوسطة، وهذا الكلام مفيد للأخوات اللواتي يسمعننا الآن، لأن المرأة أحيانا بعاطفتها الحقيقة تستثار تجاه ابنها أو ابنتها. سيدة من الطبقة المتوسطة عملت طوال حياتها وكانت غير متزوجة، ولكن لها ابن أخ تحبه كثيرا وتؤثره على إخوته وأولاد عمه. اشترت بيتا واسعا جميلا، هو ناتج تعب حياتها في مهنة مربحة شريفة. كتبت له البيت لأنها تريد أن تزوجه، وبالفعل زوجته من فتاة صغيرة، واشترت له دكانا ليشتغل فيه، وصارت الأمور في البدء على ما يرام. فارق السن بين العروس والعم جعل المشكلات تبدأ، من هو صاحب القرار في هذا البيت؟ ومع الأيام ازدادت الأمور تعقيدا والمشكلات صعوبة، إلى أن مرضت العمة مرض الشيخوخة، صارت بحاجة لمن يرعاها. أهل البيت لم يستطيعوا تحملها، وبدأ النكد والقهر ينخر في هذه العمة المسنة، حتى وصل بها الأمر أنها قد ضاقت بحياتها ووجودها في البيت. فتوسلت إلى أبناء إخوتها الآخرين الذين حرمتهم من مالها أن يأخذوها لعندهم، وقد كانوا على قدر من الشهامة والنبل ورحبوا بها، وماتت عندهم وليس في بيتها الذي أفنت عمرها بالعمل لتحصيل ثمنها. مرة ثانية، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فيا أيها الأخوة ويا أيتها الأخت، مهما أردت أن تعمل أو أن تقول، أن أتمنى عليك أن تذكر هذا المقطع من الآية، لأن علم الله تعالى معناه أنك ستحاسب على هذا الذي عملته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.